وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن المتأمل في سيرة سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستشعر معنى هذه الآية، معناها ولفظها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هناك جماهير من المفسرين يقصرون هذه الآية على جيل الصحابة فقط، لأنهم هم الجيل الفريد الذي حل هذه الأرض. لا يوجد جيل، وفتشوا إن أردتم أو إن استطعتم، على جيل له هذه الخصائص والمميزات التي كانت لجيل الصحابة. انظروا إلى أي نبي، فخذوا أصحابه، ثم انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا أصحابه وقارنوا. لا ترى نسبة أبدا بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب غيره من إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك مدحهم الله عز وجل، ومن مدحه الله فهو مندوح على الحقيقة، بخلاف مدح بني آدم، فقد يمدح الرجل وهو منافق، لأنك لم تسلط على قلبه ولا تعرف خباياه ولا حنايا صدره. أما الله تبارك وتعالى فإذا مدح رجلا فهو المندوح على الحقيقة، وإذا ذم رجلا فهو المظلوم على الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يصف هذا الجيل الفريد بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والناس هنا لفظ عام يشمل الناس جميعا، فيقال: كانوا خير أمة أخرجت من لدن آدم حتى قيام الساعة. والنبي في تصرفات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يرى أنهم خير أمة فعلا. أنا أسوق مثلا واحدا وقد أتبعه بمثال أو آخر على حسب الحاجة يبين لك هؤلاء الناس. لما تخلف سعد بن مالك عن غزوة تبوك، وسعد هذا كان رجلا أميرا في الجاهلية، فلما أسلم صار من عوام البشر وعانى الفترة أيضا برغم أنه كان أميرا. خرج من ماله ومن داره، وأرجو أن تتصور خرج من ماله على حد قول بني إسرائيل لبعض أنبيائهم: أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. المتأمل يعلم، وأبنائنا معطوفة على ديارنا مكسورة، يبقى كأنه يخرج من داره ويخرج من ولده. كيف يخرج من ولده؟ انخلص منه. فهذا يبين لك عظم المصيبة التي يعانيها. أخرج من داره ومن ولده، كأنما اختطف ولده منه فأخرج منه. كان كالشيء الواحد فانفصما. فسعد بن مالك مثال لواحد من الصحابة تخلف عن غزوة تبوك، ولم يتخلف لكونه يستهين بالغزو، إنما تخلف لشيء عرض في نفسه وظن أنه يدرك الغزو ففشل في ذلك. كان له بستان أو حائط، وقد أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو، فهو يذهب إلى البستان ينظر هل أجمعت ثمرته فيقطفها قبل أن يغزو أم لا. فما زال يروح ويجيء، وقد جهز راحلتين قبل الغزو، وهذا مما يبين أنه جاد في أن يغزو. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون خرجوا إلى الغزو وهو يقول: غدا أقطف الثمر. فيذهب غدا فيقول بعد غد حتى يطير، ثم يقول: أنا قادر على اللحاق بهم إن أردت، لأن معه راحلة قوية. فما زال ينمي نفسه فيدركهم حتى تفارق الغزو وأيقن أنه لن يدركهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوك قال: ما فعل سعد بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أكفيه. لأنه كان رجلا أميرا، فإذا لبس شملة أو بردة تكبر فيها واختال ونظر إلى أكتافه من العد. حبسه برداه والنظر في أكفيه. فقام معاذ بن جبل وقال له: بئس ما قلت، والله رسول الله ما نعلم إلا خيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو، جاء المعذرون من الأعراب يعتذرون ويبدون أعذارا واهية: إن بيوتنا عورة، أنا ضعيف، أنا رجل إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتن، إلى غير ذلك من الأعذار الواهية، ويحلفون على ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نيتهم ووصل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجاء سعد بن مالك واثنان آخران معه ممن صدقوا واعترفوا أنه لا عذر لهم: سعد بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. وكان هلال بن أمية ومرارة شيخان كبيران بخلاف كعب بن مالك فكان أشد الرجلين. كعب بن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غضب عليهما لأنهما لم يعتذرا بشيء حتى جاء كعب قال فدخلت المسجد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لي تبسم المهضم وقال ما خلفت ألم تعد راحلتي؟ فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرجوت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أوتيت جدلا، رجل جدل يستطيع بحلاوة لسانه أن يقلب الحق باطلا. لقد أوتيت جدلا وأوشك إن حدثتك بحديث كذب ترضى به اليوم عني أن يسخطك الله تبارك وتعالى علي، فوالله ما كان لي من عذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فصدق. العلماء يقولون لهذه العبارة مفهوم آخر، أما هذا فصدق، فكأنه يشير إلى المنافقين الذين فضل على نيتهم أنهم لم يصدقوا. وإلا فما معنى تخصيص كعب بن مالك بالصدق دون كل أولئك؟ أما هذا فصدق، فمفهوم المخالفة منه وأما الآخرون فكذبوا. لكنه يعلم الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يستطيل على قلب أحد ولا أن يحكم على الذي فيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يعلم الغيب لكان هو أولى الناس بأن يعلم الغيب. فهذا تشريع النبي عليه الصلاة والسلام يسن لمن يأتي بعده فيحكم على من والد. قال قل حتى يحكم الله فيك. هذه قضية واحدة من عشرات المئات من القضايا التي تحدث كل يوم. فانظر الى جيل الصحابة لما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من كلام اولئك الثلاثة، منع المسلمين وليس عليهم رقيب الا الله تبارك وتعالى. قال كعب فكنت امشي في الاسواق لا يكلمني احد فألقي السلام فلا يرد احد. ولعل قائلا يقول القاء السلام واجب، فكان المفروض ان يؤدي هذا الواجب الى كعب، فيقال انهم اخذوا النهي على اطلاقه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا فيشمل كل كلام بما فيه إلقاء السلام، وهذا هو الفهم الحق، أنك إذا نهيت عن شيء فتنتهي عن كل مفرداته إلا أن يأتيك دليل خاص يصل بهذه الجزئية من النهي العام. هذه القاعدة لماذا هي غير موجودة أو مفهومة؟ لأننا بالنسبة لديننا أعاجم، بالنسبة للغة العربية أعاجم. فترى المرء منا يسمع كلاما ولا يعقل معناه، برغم أنه بلسان عربي مبين. أعرف كثيرا من الناس حفظ قوله تبارك وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، يحفظها وهو ابن سنتين او ابن ثلاثة ومات ولم يعرف ما هو الغاسق وما معنى وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. حفظها ومات ولم يعرف معناها. لذلك فسوء الفهم بالنسبة للغتنا العربية ينجر على جميع النصوص اذ هي بالعربية ايضا. نهى عن سلامنا ايها الثلاثة فينتهي المسلمون جميعا حتى في رد السلام الواجب. فكنت امشي في الاسواق لا يسلمني احد وقلت السلام فلا يرد احد. وابلغ من ذلك ان كعبا يقول فكنت ادخل المسجد فقلت السلام فاتساءل هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرك شفتيه برد السلام ام لا. عقوبة. قال سعد فلما ضاقت علي الحال وكنت كما وصف الله عز وجل وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. لما ضاقت عليه الحال ذهب الى بيت ابن عمه واحد الناس اليه وهو ابو قتادة الانصاري وكان في بستان. قال سعد فتسيرت الحائط تسلكه فنظرت فاذا ابو قتادة مسند ظهره الى الحائط وليس الا انا وهو. فقلت له السلام عليك يا ابا قتادة. فوالله ما رد علي السلام. اين هذا الجيل؟ اين هؤلاء الناس؟ والله ما رد علي السلام. وكعب بن مالك يقول وليس الا انا وهو. حتى لا يقال انه يرائي او انه يخاف من احد ان يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا رد عليه. فقلت له نشدتك الله يا ابا قتادة اما تعلمني احب الله ورسوله؟ فسكت فلم يرد عليه. فكررها عليه ثلاث مرار نشدتك الله تعالى اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ ذنب واحد فقط ارتكبه كعب بن مالك. فقال له ابو قتادة الله اعلم. قال سعد تفاضت عيناي ونزل مكسور القلب. فبلغه امر اخر وهو ان يعتزل امرأته. يعتزل امرأته هل كفر؟ لانه لا تسلق المرأة الا بيمين صلاة او اذا كفرت او اذا كفر الرجل. فاعتزلها وظل 50 ليلة يعدها عدا حتى جاء الفرج ونزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم. فجاء رجل يركب فرسا في الفجر وكان كعب يصلي الفجر على سقف البيت. قال وانا بينما انا اصلي اذ سمعت صوتا يقول ابشر يا كعب بن مالك. فسجدت لا يدري من اين الصوت ولا من قائله. كان رجلا يركب فرسا وكان الصوت اسرع من الفرس يقول ابشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليه. قال فلما جاءني الرجل خلعت عليه ثوبي ولله ما املك غيرهما من الفرح. واستعرت ثوبا وذهبت به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فما ان دخلت المسجد حتى قال الي طلحة بن عبيد الله فالتزمني وهنأني بتوبة الله علي. فوالله لم يكن غير طلحة ولست انساها لطلحة. وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه شمس. فقال كعب: إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل. قال كعب: فما أعلم أحدا ابتلي بصدق الحديث ما ابتليت أنا، والله ما كذبت قط منذ هذه، ما كذبت قط. لماذا؟ لأنه لما صدق برأه الله عز وجل، رأى العاقبة، ثم في المقابل رأى عاقبة المنافقين الذين ذمهم الله عز وجل برغم قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلانيتهم. قال: وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من عمري. تنظر في هذه القصة موقف واحد يؤمر المسلمون فيه بأمر فينفعون جميعا حتى وإن كانوا كارهين. كعب بن مالك ابن عم أبي قتادة، وأبو قتادة أحب الناس إليه، كان يمكن أن يقول له: لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس، فيجعل الله لك فرجا. يبشرك. وهناك نصوص كثيرة عامة في التبشير، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا، كان يمكن أن يقول له ذلك، لكنه أبى، امتثل للأمر مع كونه لا يحب ذلك. وهذه هي طبيعة المسلم، أن يكون كالجمل الأنس، حيثما قيل انقاد، حيثما قيل يعني إلى الخير وإلى البر انقاد، وأن يضع حظ نفسه على الأرض فيدوسه، لأن حظ النفس مخلوق بكبر وعجب واعتداد بالرأي، فحظ نفسك ضعه تحت قدمك وكن كالجمل الأنس. ولو نظرت إلى مفردات معاملات الصحابة لوجدتهم فعلا كانوا خير أمة أخرجت للناس. تنظر بسرعة إلى المسلمين اليوم وفي جملة حكاية كعب بن مالك، انزل إلى المسلمين اليوم، أهؤلاء هم خير أمة أخرجت للناس؟ لا والله، هؤلاء خير أمة معاملاتهم رديئة، المنكر موجود، الحرام موجود، وكل امرئ يخشى يريد ان يقبع في الجحر. وقد قال الله تبارك وتعالى عقد هذه: ما هي المواصفات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خير أمة؟ كنتم خير أمة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف لأن هذا هو الأصل، وتنهون عن المنكر لأنه طارئ على الأصل. إذ الأصل في الناس العدالة، والأصل في الناس هو الإيمان والإسلام والشرك والفسق، هذا طارئ على الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا المولود يولد على الفطرة فأبواه إلا يهودانه أو يمسرانه أو يمجدانه. ولذلك كافة العلماء الفطرة هي الإسلام، فمعنى الحديث إلا المولود يولد على الإسلام، يولد وقد أخذ الله عز وجل عليه الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ميثاق الفطرة أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا إنما عسرة آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. ميثاق الفطرة، يولد المرء على الفطرة، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فمعنى أن يشهد الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو باريه، هو خالقه، ثم يأتي بعد ذلك يشرك، فالشرك طارئ على هذا الأصل. لذلك قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر لسببين. السبب الأول أن الأصل هو الأمر بالمعروف والمنكر طارئ. السبب الثاني أنه لا يمكن أن يكون هناك إنكار إلا بخروج عن معروف، أي بخروج عن الأصل. وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر اقترفه بعضهم، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك يقول في تمام الآية التي نحن بسببها: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معنى لو آمن أي لو فعلوا مفردات الإيمان، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لم يكن السياق وأكثرهم الكافرون. لأن الذي يترك النهي عن المنكر مع القدرة على إنكاره لا يكون كافرا، إنما يكون فاسقا. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل الأصيل الرسيل الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه بقيوده وحدوده، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل هو المعروف، كما قلنا إن الأصل هو الإسلام أو الإيمان، والشرك طارئ. كذلك المسلمون عدول، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. الأصل هو الأمر بالمعروف لأنه طريق الجنة، والنهي عن المنكر إنما يكون بعد أن يخرج الإنسان من ربقة فعل المعروف إلى فعل المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربع درجات. أن تأمر أن تنهى عن منكر فيحصل ضده، فهذا مشروع. أن تنهى عن منكر فيقل، فهذا مشروع وإن لم يزل بالكلية. أن تنهى عن منكر فيحصل لك القدر الذي تنهى عنه، فهذا محل اجتهاد. ان تنهى عن المنكر فيحدث اشد منه فهذا محرم. وهذه الدرجات مهمة جدا في انكار المنكر والامر بالمعروف. الدرجة الاولى مشروعة وقد تكون واجبة، اذا انكرت المنكر فحصل ضده، اي جاء المعروف. فهذا البئر الذي حكى عنه ابو شامة رحمه الله، قال: كان بعض العلماء من السابقين يمر ببعض الطريق فإذا أناس كثيرون حول بئر ومعهم أطفالهم، فسأل: ما بال هؤلاء الناس وما بال البئر؟ فقالوا: إن هذا البئر بركة، والناس كلما مرض أحدهم جاء إلى ماء هذا البئر فانغمس فيه. فسكت العالم، ثم جاء من الليل ومعه اصحابه ورجموه، ولما انتهوا من رجمه اذن من فجر فاذن على هذا البئر واقام الصلاة وقال اللهم اني رجمتها لك فلا ترفع لها رأسا، فلم يرتفع لها رأسا. هؤلاء الناس يشركون. اللهم اني قطعتها لك فلا ترفع لها رأسا. فهذا منكر تستطيع ان تبدله بضده، فهذا مشروع. ويكون هناك نوع من المنكر لا تستطيع ان تزيله بالكلية، لكنك ان حاولت في انكاره خف المنكر، فهذا ايضا مشروع. وهناك نوع من المنكر اذا انكرته حصل من المفسدة ما يساوي هذا المنكر الذي انكرته، فهذا محل اجتهاد. يعني يترجح للعالم الدارس المفاسد والمنافع في هذا الامر، استوى طرفاه فنحتاج الى مرجح، هل نتركه ام هل ننكره، محل اجتهاد. فكل واقعة من هذا الضرب تحتاج الى فتوى مستقلة حتى نعرف كل الملابسات والظروف التي تحيط بهذا المنكر. والنوع الرابع الذي افتى ابن القيم رحمه الله بتحريمه هو النوع الذي لا يستوي طرفاه، اذا انكر المنكر وقع في منكر اشد منه، لان الشريعة اتت بدفع المدار في الاصل. والشرع يقول لك ان كان هناك امران لا بد ان تختار احدهما وكان مضرين فاختر اقلهما ضررا. اختيار اخف الضررين عند نزول البلاء، هذا هو الاصل في الشريعة. وحسب ابن القيم رحمه الله حكاية ابن تيمية المشهورة في هذا الامر، فقال سمعت شيخ الاسلام قدس الله روحه ونور ضريحه يقول بينما امشي انا وبعض اصحابي في زمان التتار اذ وجدناهم يشربون الخمر فكروا، فانكر بعض اصحابي عليهم، فقلت له ان انكارك منكر، ان انكارك منكر، لان الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر تصدهم عن سبي ضرار وقتل النفوس. فانظر اليه ما افقهه رحمه الله تعالى، ولم يجد عن باله ابدا ان الخمر حرام، لكنه نظر بعقل الرجل الفاقه لدينه العالم بنصوصه العليم بمقاصده، شرب خمرا فسكر. هذا الرجل ان كان الخمر يصده عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا هو المنكر في الامر ويجب ان يعاقب. فان كان في مثل الحال الذي مر عليه شيخ الاسلام رجل عدو ان افاق قتلك وسبى نساءك وقتل الذرية فشرب الخمر اهون، لانه لا يتعداه الى غيره، انما القتل يتعدى الى الغير الى ازهاق النفس. فهذه الدرجات الاربعة يجب على المسلم ان يضعها نصب عينه بشرطين. الشرط الاول ان يكون قادرا على انكار المنكر. الشرط الثاني ان يكون عالما بالفرق بين المعروف والمنكر، وهذا شرط مهم جدا. فلقد رأينا اناسا ينهون عن الواجب وليس عن المنكر، ينهون عن المعروف وليس عن المنكر. لماذا؟ يظنونه منكرا جاهل، لا يعلم ان هذا من الواجب او من المستحب او على الاقل من المباح، جاهل. فرأينا أناسا ينهون عن الصلاة قبل المغرب، قبل صلاة المغرب أي بعد الأذان، ويغلظون ويسددون جدا في هذا الأمر، يقولون المغرب غريب. وهذا قول، لكن نحن أسعد الناس بالدليل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لولا هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. وتراه ينكر عليك أشد الإنكار أن تثير شعرك، مع أن إطلاق الشعر مباح، وبعضهم يجعله مستحبا بشرط أن يعتني به. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى منكبه، فهذا مباح أو من سنن العادة على أقل تقدير. فيقع هذا المسكين في إنكار ما هو معروف، في حين أنه يرى الذين يطوفون حول الكباب والقبور فيزعم أن هذا ليس من الشرك. فلا بد أن يكون الرجل عليما بالفرق بين المعروف والمنكر. ولذلك كافة العلماء على أن الجاهل لا يجوز له أن ينكر المنكر، لأنه بجهله قد يقع في منكر أشد منه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي إذا رأيت المنكر فعجزت عن تغييره بيدك فانزل إلى الدرجة الثانية، فإن عجزت فانزل إلى القلب الذي ليس لأحد سلطان عليه ولا يظهر إنكار القلب. فإن لم ينكر الحالة هذه فاعلم أنه كافر أو فاسق والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي أنه إذا رأى المنكر فلم ينكره بقلبه كان ذلك دليل على أنه يعرف المنكر ويستمرئ ويحبه، فهذا والعياذ بالله قد يفضي به إلى الكفر. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فأتم الصلاة من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنوسع الكلام قليلا حتى نستمع بعض النصائح التي يفضلها الينا ان شاء الله تعالى. فانا اوسع الكلام على جزئيه من هذا الامر الذي قدمت به الخطبه، وهي الامر المعروف والنهي عن المنكر، متى يكون وكيف. وهذا الامر سنتطرق اليه ان شاء الله تعالى تطرقا علميا واسعا، مع نقد الدلائل على كل قول، لان الامر بغير دليل يرتاح. ولان الله تبارك وتعالى انما تعبدنا بقوله او بقول نبيه صلى الله عليه واله وسلم، اي ما اتفقت عليه امه النبي عليه الصلاه والسلام، الى اخر ذلك من الدلائل المعروف. معروف بين العلماء هذا القول: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
يقوم باليد، وهذا من ضمن نبي في قبيل ولايته، وهذا يعبر عنه بالاستطاعة، أن ينكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب، ثلاث درجات. إن كان المرء يستطيع أن ينكر باليد فعدل عن الإنسان باليد باللسان فهو آثم، وإن كان يستطيع أن يغير باللسان فعدل إلى التغيير بالقلب فهو آثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد من مثلث أن يخرج من درجة إلى درجة إلا بفقد الاستطاعة، ولذلك فهو في كل درجة في كل نقلة يقول فإن لم يستطع فانتقل إلى الدرجة التي تليها. وليس كما قال بعض الناس أن من سار باليد للحكام، ومن سار باللسان للعلماء، ومن سار بالقلب للعوام. هذا قول خاطئ جدا، لأنه مع هذا القول تبطل ولاية الرجل على بيته. يعني لا يستطيع الرجل أن يغير المنكر في بيته باليد لأنه قصر ذلك على السلطان، وهذا واضح من الكلام. بل الإنكار باليد واجب أي مستحب أي جائز لكل ولي على ولايته. فدعونا من فوق وخلونا الآن فيما نحن. ألست أنت رب البيت؟ يقول بلى. لما تخرج امرأتك متبرجة وبنتك متبرجة؟ لما تخرج جهاز التلفزيون في البيت ولا تكسره أو لا تخرجه من البيت أو تعطله؟ أليست هذه ولايتك؟ لماذا تنظر إلى فوق وأنت غارق وسنان نائم في سباتك؟ بل يجب عليك أن تغير باليد في حدود ولايتك. لا يجوز لرب البيت أن يغير المنكر في البيت بلسانه وهو قادر على أن يغيره بيده، هذا لا يجوز. فإن لم يكن هو الوالد، إن لم يكن هو الوالد وكان هو الأب، فليس من حقه أن يغير باليد في حضور والده، لأنه ليس له سلطان لا على والده ولا على أمه ولا على إخوته. والمقصود بالسلطان يعني السلطان الشرعي، بعث من الاعتبارات التي توجد في وسط العوام. كان يقول أخي ده يعتبر أبوي لأنه رباني، الاعتبار شيء، والحكم الشرعي الذي تترتب عليه الآثار شيء آخر. ولذلك مرة سألت الشيخ الألباني عن بنت كانت تخرج إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة، تخرج إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة، تعرفين صلاة الجماعة، فأبيها سافر إلى الخارج. نعم. الفتاة كانت تصلي الجماعة في المسجد، فسافر أبيها ولم تأخذ منه الإذن، فأراد أخوها أن يمنعها، فأبت السيخ وقال ليس من حق الولد أن يمنعها إذ ليس له عليها سلطان شرعي، لا يحق له أن يمنعها إذ ليس عليه إذ ليس له عليها سلطان شرعي. فأنت أيها الولد وأبوك في البيت تنكر بلسانك، فإن لم تستطع تتدرج وينزل إلى آخر درجة وهي الإنكار بالقلب. فيعلم فقه الرجل من طريقة إنكاره للمنكر. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في مكة وهي ملآنة بالمناكير، كان أعظمها الشرك،
وكان على البيوت الرايات الحمر التي معناها ان هذا البيت بيت دعارة وزنا، ومع ذلك لم يتجه الى كل هذا لان هناك ما هو اخطر من ذلك. ولو شاء الله تبارك وتعالى لفرض عليه الجهاد وانكار المنكر نوع من انواع الجهاد، بدليل قول الله تعالى وامر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. معنى يصبر على ما اصابك ان انكار المنكر يترتب عليه بعض الاذى ولا بد. فانت ان تصديت للانكار انكار المنكر فاعلم انه يصيبك بعض الاذى فاصبر على ما اصابك، فهذا نوع من انواع الجهاد. فلو شاء الله تبارك وتعالى لقال له جاهد المشركين بيده، وتكونت جماعة من المسلمين يقتلون زعماء المشركين، لكن ما هي النتيجة؟ تنقلب كافة العرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبلون دعوته. إنما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في فترة الاستضعاف في الفترة المكية وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فانظر إلى حالة اليوم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر هذا المنكر لأن كان هناك شر وكان هناك دعارة وكان هناك كل الموبقات ولم يكن الناس يعرفون شيئا عن ربهم، انزل سريعا الى دنيا الناس اليوم، هل يعرفون عن ربهم شيئا؟ يسيرا. وان عرفوا هذا الشيء اليسير فمفوض من كثرة الاختلافات الموجودة بعد تفرق المسلمين. وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان رأيت رجلا يقرأ في كتب نجوم وخلاعة فغلب على ظنك انك ان انكرت عليه ذلك توجه الى كتب اهل البدع والضلالات والسحر فدعه في ذلك. انظر الى هذا، رجل يقرأ في كتب نجوم وخلاع، في كتب جنسية، وغلب على ظنك، وهذا الظن اسمه عند العلماء الظن الغالب، اسمه الظن الراجح، ولا يستطيع ان يعرف الرجل هذا ظن الراجح ام مرجوح الانسان عالما، لان الظن الراجح معناه ان يقيم شيء في نفس الانسان فيظل يجمع له من الشواهد والدلائل ما يجعله يقوى في ظنه ان هذا يقع لو فعل كذا، بخلاف الظن الكاذب، ظن مجرد ظن لا يقوم عليه اي دليل. فلا بد ان يكون المرء عارفا بالظن الغالب من الظن المرجوع الراجح من المرجوع. فغلب على ظنك انك ان نهيته عن القراءة في كتب النجوم انه يقرأ في كتب اهل البدع والضلالات والسحر فدعه في كتب النجوم. فواحد يسأل ما الفرق بين كتب النجوم والجن وبين كتب البدع والضلالات؟ فيقال ان الفرق كبير جدا، وان كان يشتركان في الخروج عن الطريقة الصحيحة، ان القراءة في الكتب الجنسية انما يتعلق بشهوات الانسان، اما القراءة في كتب البدع والضلالات فتتعلق بعقيدة الانسان. يعني تصور مثلا لو ان رجلا كان يقرأ في كتاب من كتب النجوم فنهيته فامسك كتاب من كتب الخوارج او من كتب المعتزلة او من كتب القدرية او الزهرية، هذه الكتب المحشوية بالضلالات والبدع، فيجد ماذا؟ يجد انه يأمره بالامر الفلاني لان الله امره به ويحتج عليه بآية وحديث. فهذا الرجل يقول ان هذه عقيدة ويجب على المرء الا يفرط في عقيدته، ولذلك تجد رجوع اهل البدع والضلالات الى الحق اصعب بكثير جدا من رجوع اهل الشهوات الى الحق. يعني الرجل بمجرد ان يقضي شهوته راحت خلاص، ممكن ان يسيء الى الحق بعدما راح منه ثوران الشهوة، بخلاف المبتدع. ولذلك كان يقول بعض العلماء ان توبة العاصي المشرك ارجى عند الله تعالى من توبة المبتدع. ليه؟ لان المبتدع يعتقد ان بدعته دينا، بخلاف الرجل العاصف على الشهوات لا يعتقد ان هذه دينا، بل ان كثيرا من العصاة اذا سلمتهم يعترف انه عاصي ويعترف ان هذا خطأ، لكن بعيد لا يستطيع ان يتحول من مكان المعصية الى مكان الطاعة. فمثل هذا رجوعه الى الحق ارجى من رجوع رجل يعتقد الكفر عقيدة ويعتقد الضلال حقا. فينظر كل امر، ولذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن تجعل نفسك يا جانبة ثم تأخذها تطبقها على كل شيء، كل شيء على حدة تلزمه فتوى مستقلة، حتى تعرف كل القرائن وكل الشواهد والمفاسد والمصالح التي تترتب على إنكار المنكر وتعريف المعروف. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل له وصارت دولته الإسلامية وقودة بعد فتح مكة، كان هناك شيء من المنكر لم يستطع تغييره، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة كما في البخاري: إن قومتي يوم بنوا البيت قصروا عن قواعد إبراهيم. لما أرادوا أن يبنوا الكعبة لم يبنوها على القواعد التي وضعها إبراهيم الخليل عليه السلام، ولولا حدثان قومتي بالكفر فلمس بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. بعدما مثل له أراد أن يرجع أو تمنى أن يرجع البيت إلى قواعد إبراهيم، ومع ذلك فلم يفعل. ودولته هي الدولة القويمة في الدنيا كلها آنذاك، لأنه راعى مشاعر الناس، وخشية أن يرجع الناس في الكفر فيظنون هدم البيت بارع من الاستهانة به. وكانت العرب على جاهليتهم يعظمون البيت تعظيما شديدا كما هو معروف. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الممثل انه ان هدم البيت ظن كثير من الناس ان هذا استهانة به فيرجعون الى الكفر. فبقاء البيت على غير قواعد ابراهيم اهون من رجوع رجل الى الكفر. هذا هو الفقه الذي يجب على المسلم قبل ان يفعل الشيء ان يعرف اين تنزل قدمه. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا ممثل، وكذلك ان يرجع اقامة الحد لمصلحة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع الايدي في الغزي. رجل مثلا سرق في الغزو وهم يغزون، لا تقطع الايدي. لماذا؟ مع انه سارق، لان اقامة الحد يمكن ان يجعل الرجل يلحق بارض العدو، ما هو غزو ونحن على الحدود. فهذا الرجل ان قطعت يده قد يظل حانقا كارها لذلك، فيحمله هذا على ان يلحق بالعدو فيكفر. فامر ان لا تقطع اليد في الغزو لان المصلحة قليلة جدا والمفسدة الراجحة كثيرة وواضحة. وهناك ايضا شيء اخر، وهو ان يؤخر قطع الايدي في الغزو، لان الوالي المسلم ان قطع يد المكلف في الغزو فقد خسره كجندي، لا يستطيع ان يحارب. فتقتضي المصلحة الراجحة تأخير الحد، عن إقامة الحد على الفور هذا هو الواجب وهذا هو المعروف، لكن يمكن أن يؤخر لمصلحة. فالشريعة أتت بتحصيل المصالح وتجنيب المفاسد، ولا بد للمكلف أن يكون عارفا بالمصلحة والمفسدة. فقد يتصور انه ان انكر ذلك حصلت مصلحة، فتكون هي مصلحة وهمية، لذلك العلماء يشترطون في المصلحة ان تكون حقيقية لا وهمية. فهذه بعض الجزئيات التي تتعلق بإنكار المنكر وتعريف المعروف، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل هذا الأمر تفصيلا جيدا حتى يعلم كل مكلف كيف ينكر المنكر وما هي حدود ولايته، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، بالوالدين هكذا بالمسمى، فلا يتصور ان الاحسان والبر يكون للام فقط، بل للوالد والوالده. وان كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اظهر حق الوالده اي في الفضل وليس في مضمار الحق، يعني قول النبي صلى الله عليه واله وسلم للرجل لما سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم أبيك. لا يتصور بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هناك تفاوتا بالنسبة للولد في بره بأبويه، إنما هذا إنما الأم لها ثلاثة أرباع الفضل كما يقول بعض العلماء لحملها وتعبها إلى آخره، انها ان اتقت فهذا عند الله تبارك وتعالى. اما الولد فيجب عليه الا يفرق بين الاب والام في اقامة الاحكام، هذا هو المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، وهذا في صحيح البخاري، يقاتل معه، وكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضعين، يعني لا يجوز لاي انسان ان يتخلف، ولذلك سعد بن مالك كما شرحنا في الخطبة لما تخلف عن غزوة تبوك كان عقابه شديدا. فلو كان الامر على الكفاية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقيل قام بالواجب بعض الناس فسقط عن الباقين، لا، كان الجهاد معه والنصرة معه صلى الله عليه وسلم فرضعين. فهذا الرجل ترك ابويه وذهب يجاهد، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تركت أبوي يبكيان وجئت أجاهد، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد وفيهما فجاهد. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن ابني هذا عقني، وكان عقوق الولد انه استأثر بماله عن والده، يعني الوالد بلغ من الكبر عتية وصار عاجزا عن كسب الرزق، والولد في شبابه وفتوته عنده من المال ما يكفيه، فاراد والده ان يأخذ بعض المال من ولده، فزعم الولد له ان هذا ماله، ان هذا حقه، وان ليس لك فيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك. وهذا واضح جدا من الحديث الاخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، لانه لولا الوالد لما جئت انت، فانت تعد من كسب الوالد، فالوالد اصل وانت فرع عنه، ولذلك كان الفرع يأخذ نفس خصائص الأصل، ولا يستطيع الفرع أن يعيش بغير الأصل، تصور شجرة ولها أثرى، يمكن للأصل أن يعيش بغير الفرع، إذا قطعت فرع من الشجرة تظل الشجرة كما هي، أما إذا تركت الفرع وقطعت الأصل فإن الفرع يموت تبعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، معنى هذا الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ومن كسب ولده إذ ولده من كسبه. فهذا يوضح أن حق الوالد الذي يساعد، وليس الأبناء يحسون بهذا الأمر، قلب الوالد يختلف جدا عن قلب الولد. لأن القلوب عكست لفسدت الأرض. تجد الولد وهو صغير يسعد الوالد جدا يمرض فيمرض لمرضه ويسقى الوالد لأجل أن يأكل. ولعل الأسرة الذين رزقوا بأولاد يستشعرون هذا الأمر. الاستشعار النظري سوء والواقع العملي شيء آخر. كان الإنسان قديما قبل أن يتزوج وينجب يعلم حق الوالد وأن هذا حق كذا وكذا وكذا، لكن لم يكن يحس بقلبه بهذه النصوص النظرية. فلما تزوج وأنجب شعر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وذكر مرحلة الصغر بالذات، لأن الوالد إذا ترك ولده بغير رعاية في الصغر مات. فالولد مدين بحياته لأبيه. كما قلت لو بدلت القلوب لفسدت الأرض. لأن الولد رأينا والله حالات كثيرة جدا، الوالد عجز تماما عن الكسب ومع ذلك فلم يرد قلب ولده له وتركه في الشارع. وانا اعلم رجل يبيت امام مخبز، يبيت امام مخبز ورجل انحنى ظهره وهو يستجي صدقات الناس فاقول سبحان الله اين اولاده، اين اولاده؟ لا يكون هذا ابي وقد يتفكر قلبي حزنا له مع انه ليس ابي ولا تربط لديه علاقة رحم فضلا عن علاقة الأبوة. فيشفق الإنسان عليه ويقول أين ولده، فترى ولده يراه ومع ذلك
ما تقول.